الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الأولى. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه المجالس، ونستفتح اليوم إن شاء الله تعالى بأصل جديد من أصول العلم، وهو المدارسة في أصول الفقه. فنبدأ على بركة الله تعالى مع نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى في تسهيل الطرقات في نظم الورقات.
قال العلامة الفقيه، قال العلامة الشريف العمريطي بدون إمام. كلمة الإمام هذه تطلق على من يصح أن يقتدى به على الإطلاق، فتقول قال الإمام أحمد، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الإمام البخاري، قال الإمام ابن قدامة. أما من عنده بعض الأشياء في الاعتقاد وإن كان عالما من العلماء فلا يطلق عليه كلمة الإمام، يقال الحافظ، العالم، الفقيه. وإذا قلت إمام فتقيد، فتقول إمام في اللغة، إمام في النحو، فقد يكون الرجل إماما في اللغة لكنه معتزلي الاعتقاد، أو إماما في الفقه أشعري الاعتقاد مثلا. بارك الله فيك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب.
أحسنت. قال العلامة شرف العمريطي رحمه الله في نظمه للورقات: قال الفقير أي المحتاج إلى ربه عز وجل، وما من مخلوق إلا وهو فقير إلى ربه تبارك وتعالى، فالله هو الغني بذاته، وما سواه فهو فقير ذاتا ووصفا. وقوله الشرف العمريطي، الشرف نسبة إلى اسمه، فهو شرف الدين، ولم يستطع أن يذكر إلا اسمه المضاف. وأما العمريطي بفتح العين، بفتح العين نسبة إلى بلاد عمريط، نسبة إلى بلاد عمريط وهي من نواحي مصر. واسمه يحيى بن موسى العمريطي، يحيى بن موسى العمريطي، فشرف الدين لقبه. توفي سنة 89 و900 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يعد من علماء القرن العاشر الهجري. قوله ذو العجز، ذو العجز يعني صاحب العجز، ذو بمعنى صاحب، صاحب العجز، وهو عدم القدرة الإرادية. إذا قيل العجز والكسل فالعجز ينصرف إلى الضعف في الإرادة، والكسل ينصرف إلى الضعف في البدن. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ منهما معا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز ضعف في الإرادة، والكسل ضعف في البدن. وهنا قال ذو العجز أي صاحب الضعف في الإرادة، وهذا حال الإنسان. والتقصير المقصود به عدم إكمال الشيء على الوجه الحسن، التقصير عدم إكمال الشيء على الوجه الحسن، والتفريط هو الإهمال فيما يجب، الإهمال فيما يحسن ويجب. طبعا قوله رحمه الله عن نفسه ذو العجز والتقصير والتفريط، هذا تواضع منه رحمه الله، هذا تواضع منه رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. وهو الواجب على الإنسان لا سيما طلاب العلم، هو الواجب على الإنسان لا سيما طلاب العلم أن لا ينظروا إلى علومهم، أن لا ينظروا إلى علومهم إلا على وجه التقصير وعلى وجه الضعف، كما قال الخضر لموسى وقد مر معنا، قال ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما نقر هذا الطير من هذا البحر. فلا ينبغي لعبد أن يغتر ويشير إلى نفسه أنا أنا، ما أنت بشيء، والله الذي يقول أنا أنا يجب أن تخاف منه. هذا العالم الحافظ الفاهم الفقيه الأصولي مع هذه البراعة التي أعطيها يقول عن نفسه ذو العجز والتقصير والتفريط. ماذا عسانا نحن أن نقول عن أنفسنا؟ ماذا عسانا أن نقول عن أنفسنا؟ لولا رحمة الله عز وجل بنا ولطفه علينا لما علمنا شيئا. فالعبد مهما كان فقير إلى ربه. قوله رحمه الله الحمد لله الذي قد أظهره، قلنا ما معنى الحمد؟ اللي جاوب نعطيه هدية. قول يا شيخ. أحسنت، وصف المحمود بالكمال محبة وإيش وتعظيما. تعال خذ لك جائزة، اللي مضى ما راح نشرحها خلاص. قال الحمد لله الذي، الذي اسم موصول صفة، اسم الموصول وصلته صفة لله، الذي قد أظهر، أظهر بمعنى أخرج وأوجد، أخرج وأوجد، أظهر علم الأصول، أخرج وأوجد علم أصول الفقه تأليفا وجمعا واستدلالا. وإلا فعلم أصول الفقه موجود بين الصحابة، موجود بين الصحابة، لكنه لم يكن مؤلفا ولم يكن موضوعا له هذه القواعد، وإن كان مفهوما مطبقا. إذن نقول قد أظهر علم الأصول، يعني أظهر تأليفا وجمعا واستدلالا، أظهر علم الأصول للورى. الورى ما معنى الورى؟ إذا تذكرون الآية قال النار، أفرأيتم النار التي تورون، ورى النار يريه يعني يظهره، يظهر لهبه. إذن ما معنى الورى؟ ها؟ أدري بس ما معناه، هو مفهوم الورى يعني الخلق بس ما معناه. أحسنت، الورى يعني الذي أظهر، أظهر الشيء من العدم، فكل مخلوق كان عدما فأظهره الله ووراه، يعني أظهره. قال الحمد لله الذي قد أظهر، خذك جاهد عند يوسف، قال الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى، يعني نشره للخلق، وأشهر على لسان الشافعي وهونه. الشافعي هو الإمام، الإمام أحد يشك في إمامة الشافعي؟ والله لا نشك في إمامته، هو إمام في كل فن من فنون العلم الشرعي. والعجب ممن ينتسب إليه فقها ويتحاشى عن الانتساب إليه عقيدة، هذا والله تناقض بعيني. هو الإمام بحق أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع المطلبي الهاشمي القرشي، المولود سنة 50 بعد 100 والمتوفى سنة 40 بعد 200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة ولد الشافعي، وتوفي سنة 40 بعد 200 في مصر، ولد في الشام في بيت المقدس، وطلب العلم في الحجاز واليمن وبغداد، ثم سكن مصر وتوفي فيها. يقول علماء الكوفة والبصرة وبغداد: كنا في جحورنا حتى جاء الشافعي فأدخل أهل الرأي إلى جحورهم وأخرجنا من جحورنا، لأنه أوتي استدلالا وقوة رحمه الله رحمة واسعة. قال: على لسان الشافعي وهونا. معنى هونا يعني بمعنى سهل، هون الشيء يهونه، جعله خفيفا سهلا. فهو الذي له ابتداء دونة، ابتداء يعني أولا. فلو قالك قائل: من أول من ألف في أصول الفقه؟ تقول: هو الإمام الشافعي. خلافا للحنفية الذين يقولون إن أول من دون فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقولهم مرجوح لأن الإمام رحمه الله ليس له تأليف في أصول الفقه. أي نعم، نحن لا ننكر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يلقي مسائل من أصول الفقه على تلامذته، ولكن ليس على سبيل التأليف والجمع والترتيب. فهذا الفارق بينه وبين الشافعي. فالشافعي رحمه الله ابتداء يعني أولا دونا، دونا من التدوين وهو التأليف. تقول: دونت الشيء أو دونه إذا كتبته وجمعته. فالصحيح أن الإمام الشافعي هو أول من دون علم أصول الفقه في رسالته المشهورة الرسالة. ومن فهم الرسالة هان عليه علم أصول الفقه، وسهل عليه الانطلاق. ومن لم يفهم الرسالة فإنه يصعب عليه فهم أصول الفقه بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتابعته الناس حتى صار، في البيت الرابع، وتابعته الناس حتى صار، يعني تابع العلماء الشافعية رحمه الله، فصنفوا في أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبارا، يعني صنفوا في أصول الفقه ما بين مختصر ومطول ومتوسط، نظما ونثرا. هذه هي الكتب. قال: كتبا صغار الحجم أو كبارا. صغار الحجم، من أشهر هذه الكتب الصغار الحجم هو ورقات أبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين. لقب بإمام الحرمين لأنه قيل أما الناس في مكة وأما الناس في المدينة، كشيخنا علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله ونفع به، كنا نلقبه بإمام الحرمين لأنه أما الناس في مكة وفي المدينة، وجلس للتدريس في مكة وفي المدينة. فأبو المعالي الجويني هو أول من وضع مختصرا في أصول الفقه وصل إليه. وأما من المطولات فمن أشهر هذه المؤلفات القديمة المطولة الفقيه والمتفقه للبغدادي رحمه الله. وقوله رحمه الله في النظم: كتبا صغار الحجم أو كبار، أو هنا للتنويع، يعني بمعنى الناس نوعوا في التأليف، منهم من اختصر واعتصر، ومنهم من أطال فأمل الناس. ومن أطول الكتب في أصول الفقه هو كتاب الأرموي، ولكنه محشو بعلم الكلام كله من ألفه إلى يائه، مع أنه من أطول المؤلفات في علم أصول الفقه. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله ألف الورقات، وهو يعتبر يعني كتاب مغني ومعني للمبتدئين، ثم ألفوا كتابه الثاني البرهان وهو يصلح للمتوسطين. ألف كتابه الثاني البرهان وهو يصلح للمتوسطين، حرر فيه مسائل هذا الفن. وأحسن كتاب فيه وفيه معارك مع المتكلمين هو كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي الفتوحي رحمه الله تعالى. شرح الكوكب المنير هو يعتبر من المطولات، ولكن الرجل متمكن من علم الكلام ومدرك لعقائد السلف، فصار رحمه الله في شرحه على طريقتهم. والكوكب المنير نفسه يعتبر مختصرا ولكنه فيه ألغازا كثيرة. قوله رحمه الله: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. ما سمي بالورقات، ورقات نسبة إلى صغر الحجم، والإمام الحرمي نسبة إلى الحرمين، حرم مكة والمدينة، وهما الحرمان، ولا حرم للمسلمين سواهما، وبيت المقدس من المساجد الثلاثة المفضلة ولكن ليس له حرم. وأبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى عبد الملك هو يعتبر من علماء القرن الخامس، توفي سنة 78 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة 78 و400، صاحب الورقات. قال: وقد سئلت مدة في نظمه. هذا فيه إشارة إلى سبب التأليف، لماذا ألف هذا النظم؟ هناك أناس سألوه أن ينظم لهم الورقات ليسهل عليهم حفظ الكلام المنثور، لأن بعض الناس لا يستطيع حفظ الكلام المنثور ويستطيع حفظ الكلام المنظوم، مسهلا لحفظه وفهمه. مسهلا لحفظه لأن النظم أسهل حفظا، وإذا ذكر الناظم الأمثلة صار النظم أفهم من المتن، لأن المتن مجرد، لذلك قال مسهلا لحفظه وفهمه. ثم قال في البيت السابع: فلم أجد مما سئلت بدا، يعني لم أجد مناصا ومهربا من هذا الذي طلب مني، فنظمت هذه المنظومة وقد شرعت فيه مستمدا. شرعت، شرع الشيء ومنه الشارع، لأن الناس يسيرون عليه. شرعت بمعنى سرت فيه مستمدا، أي طالبا المدد، وهو القوة، ويشمل القوة الإرادية والقوة العلمية والقوة البدنية، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. من ربنا التوفيق، لا شك أن التوفيق من الله عز وجل، ومعنى التوفيق هو إعانة الله عز وجل العبد على الفعل، إعانة الله عز وجل العبد على فعل الخير، وهو بمعنى الهداية، هو بمعنى الهداية الإلهامية، بمعنى الهداية الإلهامية. التوفيق إعانة الله عز وجل العبد على الفعل، وإبعاد الأسباب التي تعيق الفعل أو إضعاف هذه الأسباب. كثير من الناس يود لو يطلب العلم، يحضر مجلس علم، يجيه اتصال وهو مو حاط التليفون على الصامت، حاط على الهزاز، فيضطر أن ينظر، فلما ينظر يجد أن وزارة الداخلية ترن عليه تقول له تعال، زوجته يعني، وزارة الداخلية زوجته، أي مسكين خاف فخرج من الدرس جاءت المعوقات. وأنا أذكر أحد طلابي كان كثيرا ما كان يشغله والده، فاتصلت عليه قلت له ليس لك ابن غيره؟ قال بلى. قلت فلماذا تشغله عن طلب العلم وحضور المجالس؟ قال خلاص يا شيخ من الآن فصاعدا لا أشغله. الحمد لله. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن العلائق. لا يستطيع طالب العلم العلم مع العوالق، فابتعد عن العوائق والعوالق، لأن الله قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف. اليوم ما قلنا لكم قصة في بداية المجلس لنحثكم على العلم، فأذكره الآن لما جاءك قصة العوائق. ذكر أن الإمام إمام الدنيا بحق إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وصاحبه الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس رحمهم الله تعالى ذهب إلى مصر لسماع الحديث، لا أعلم الآن هل هو من الحارث بن مسكين أو من غيره. فلما وصل إلى مصر نفدت ما معهما، نفدت أزوادهما وليس معهما دينار ولا درهم، فلم يعرف أين يسكنان، فسكن في خربة في ناحية الفسطاط يعني القاهرة حاليا، في خربة في جنب المقبرة، يأتون النهار ويسمعون الحديث من شيخهم. فإذا كان المساء ذهبوا وباتوا في تلك الخربة طاويا، وفي اليوم الثاني هكذا، فرجعوا يبيضون على ضوء القمر ما يحتاجون إلى تبييض، وطول النهار يسمعون، وفي الليل على ضوء القمر يبيضون ثم ينامون. مر عليهم يوم ويومان وهما طاويان، وفي اليوم الثالث أو في الليلة الثالثة مر عليهما صياد فرآهما في هذه الخربة، أشفق على حالهما فدفع إليهما سمكة ليأكله، فأخذ السمكة الإمام أحمد مشغول بالتبييض وأبو حاتم مشغول بالتبييض، وهما يبيضان جاءت الهرة وأكلت السمكة وهربت، ما كتب الله لهما شيئا. وهما قبيل أذان الفجر وإذا بالخيول، خيول الشرطة تحيط بالمكان، فأخذوهما وهما ما يعرفان إيش القضية، فأخذا إلى الوالي. فلما رآهما والي مصر نزل من كرسي الولاية وأصبح يقبل يدي الإمام أحمد والإمام أبي حاتم، فينظر كل واحد منهما إلى صاحبه لعل الوالي يعرفه، فقال أصلحك الله الأمير وهل تعرفنا؟ قال لا والله، لكني رأيت البارحة اليوم ننقطع عن العلم بسبب التخمة، وأئمة الدنيا ما كانوا ينقطعون عن العلم حتى مع الجوع. قال الوالي لا والله، ولكني رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي أتبيت شبعان في ولايتك وإمام الدنيا عندك وهما طاويان؟ قال قلت فداك نفسي يا رسول الله، وأينهما؟ قال فأشار إلى نحو الخربة، فركبت وأمرت الشرطة بإتيانكم، فأمر لهما بثياب وأدخل الحمام واغتسل وتطيب، ثم ألبس أحسن الثياب وأعطي أحسن العطيات، فاستأذن الوالي للذهاب إلى مجلس، فخرج من المجلس وهرب من مصر خشية يتعلق الناس بهما. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح. قوله رحمه الله: وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب. الصواب موافقة الحق، الصواب موافقة الحق، والنفع في الدارين بالكتاب. وهذا الواجب أن الإنسان إذا قام درسا أو شرح كتابا أو ألف شيئا يسأل الله جل وعلا القبول، وأن يخلص في طلبه وفي تأليفه. قال: والنفع في الدارين بالكتاب، أي أنه يستمد من ربه التوفيق ويسأله جل وعلا أن يجعل نظمه نافعا في الدارين. لا شك أن نفع النظم في الدار الدنيا بأن ينتفع به العباد والبلاد، وفي الآخرة ينتفع هو بالثواب. نسأل الله جل وعلا أن يعظم له الأجر والمثوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرما، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابدي.
قوله رحمه الله: هاك بمعنى خذ، هاك بمعنى خذ أصول الفقه، يعني تعريف أصول الفقه. لفظا لقب، أي باعتباره لقبا لهذا العلم، باعتباره لقبا واسما لهذا العلم. لفظا لقب للفن أي لأصول الفقه، من جزئين قد تركبا. ننتبه هنا الآن جزئين، الجزء الأول كلمة أصول، والجزء الثاني كلمة الفقه. فمن حيث كون أصول الفقه علم لهذا الفن سيأتي تعريفه، لكن قبل ذلك يعرف كل من الجزئين لغة. قوله قد تركب هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركبا. التركيب قد يكون تركيبا إضافيا كما هو معنا الآن أصول الفقه، وقد يكون تركيبا مزجيا مثل بعلبك، وقد يكون التركيب تركيبا جمليا كتركيب جملة الاسم وجملة الفعل، وقد يكون التركيب مرادا به التركيب الحرفي، ضم الحرف إلى الحرف حتى يؤدي معنى كلمة. إذن التراكيب إما تركيب للحروف فينشأ عن هذا التركيب الكلمات، وإما تركيب للكلمات بمعنى التركيب الإضافي أو بمعنى التركيب المزج، وإما بمعنى التركيب الجملي، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. هنا قال للفن من جزئين قد تركبا، لهو مضاف ومضاف إليه. قال الأول الأصول ثم الثاني، يعني أن أصول الفقه مركب من جزئين، مضاف وهو أصول، ومضاف إليه وهو إيش؟ الفقه، وهو الفقه. قال والجزآن مفردان، والجزآن مفردان، يعني إذا أردنا أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفناه، فقلنا سيأتي الآن تعريف كل واحد على حدة. إذن يعرف، وهذه قاعدة يتعلمها طالب العلم، المركبات إذا أردت تعريفها، أي مركب، تركيب إضافي، تركيب مزجي، تركيب جملي، إذا أردت تعريف المركبات والذي أمامك لا يعرف المركبات فتعرف الأجزاء ثم تعرف المركب. مثلا عبد الله، تقول عبد بمعنى الذي يكون له سيد، والله علم على الذات الإلهية، عبد الله يعني أنه ملك لله. لاحظ في الأول عرفت الجزء الأول والجزء الثاني، ثم بعد التركيب عرفت بالكلمة عبد الله أي أنه ملك لله وهو فلان. نفس الشيء في كلمة أصول الفقه، قال رحمه الله: فالأصل ما عليه غيره بني. هذا تعريف الأصل في اللغة، هذا تعريف الأصل في إيش؟ في اللغة. ما معنى الأصل في اللغة؟ ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، وهو عكس الفرع. قال: والفرع ما على سواه ينبني. لماذا عرف المصنف الفرع؟ لسببين. الأول لأن الشيء يعرف بضده، إذا عرفت الأصل عرفت الفرع، والفرع ما على سواه ينبني، فهو عكس الأصل. والسبب الثاني أن الفقه فرع مبني على أصول الفقه، وهو هنا الآن سيتكلم عن أصول الفقه، فأشار إلى أن أصول الفقه أصل للفقه، والفقه فرع مبني على الأصول. قال رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هنا عرف الناظم رحمه الله الفقه أنه إيش؟ علم. لاحظ أول شيء علم، بعدين كل حكم، علم كل حكم شرعي طريقه الاجتهاد، طريقه الاجتهاد. قال: دون حكم قطعي. فبقوله دون حكم قطعي أخرج ما كان سبيله القطع. إيش اللي سبيله القطع؟ علم الاعتقاد، هو هذا الذي أراد إخراجه. أراد بهذا التعريف الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. لكن هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن كلمة اجتهادا يغني، لأن من مسائل الفقه ما هو قطعي. أسألكم الآن سؤالا: أليس وقت صلاة الصبح قطعي مجمع عليه بين الأمة؟ أليس وقت صلاة الظهر قطعي مجمع عليه بين الأمة؟ أليس المغرب 3 ركعات بالإجماع؟ إذن هذه مسائل قطعية ولا ظنية؟ قطعية. لكن سبيل الوصول إليها سبيل الاجتهاد، سبيل الوصول. لذلك لو قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا، كان يكفي هذا. لكن لا أدري، لعل الذي ألجأه إلى ذلك هو النظم حتى يستقيم النظم. فنقول: الأحكام الفقهية منقسمة إلى قسمين: أحكام قطعية وأحكام ظنية. أحكام ظنية اجتهادية، لأن الاجتهاد قد يكون سبيله القطع وقد يكون سبيله الظن. بعض المسائل تكون قطعية عند العلماء، ظنية عند العوام. قوله رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي، هذا اصطلاح أهل الأصول في تعريفهم للفقه. يقولون: الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهاده. هذا تعريف الأصوليين للفقه. طيب الفقهاء كيف يعرفون الفقه؟ أما الفقهاء فيعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. وهذا التعريف أدق، تعريف الفقهاء للفقه أدق من تعريف الأصوليين، لأنه فنهم وهم يحسنون فنهم. قوله رحمه الله هنا الآن قال تعريف الفقه لعلم كل حكم، لما قال حكم الآن أراد أن يبين ما معنى الحكم، أراد أن يبين ما معنى الحكم. قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. خذ أصابع يدك الخمس واحفظها: الواجب ويقابله الحرام أو الممنوع أو المحظور، الواجب والفرض ويقابله الحرام والممنوع. طيب المندوب أو المستحب أو المسنون ويقابله المكروه ثم المباح بينهما. إذن لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا. تأملوا معي هذه 5 أحكام باتفاق الفقهاء ما في خلاف بينهم والأصوليين أن الواجب والمحرم والمندوب والمكروه أنها مفتقرة إلى الدليل. مفتقرة إلى ماذا؟ الدليل. اختلفوا في المباح هل هو على الأصل أو لا بد فيه من دليل أيضا. إذن المسألة عرفناها فقط تصور ذهني أين الاتفاق وأين الخلاف. الواجب والمحرم والمندوب والمكروه بحاجة إلى ماذا؟ دليل للإثبات، صح ولا لا؟ ما الذي اختلفوا فيه؟ هل الأصل فيه الحل أو الأصل ما هو؟ المباح اللي هو في الوسط. المباح لا، هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ هل نحتاج مر معنا القاعدة إيش قلنا؟ ما هو الأصل في الأبضاع؟ الحرمة، أحسنتم. ما هو الأصل في اللحوم؟ الحل. ما هو الأصل فيما خلق في الأرض؟ حل. تمام، تطبيق جيد، هذا يجعلني أستانس وأفرح إن شاء الله. سأل الله أن يأخذ بأيديكم حتى تكون علماء نافعين لهذه الأمة، حلماء حكماء. قوله رحمه الله والحكم واجب ومن ما اتفقنا على هذه. عبد الرحمن مرة ثانية أي تليفون يرن سوى صادر الهاتف، كيفكم؟ المشكلة هو يعرف قانوني ونظامي حتى في الجامعة وجاي هنا في المسجد ويرن. المسجد أشد، الرن في المسجد أشد، هذا من المعوقات ها، ومن من إيش العلائق. شوف الآن كم انشغل هو كم انشغلنا حنا، الله المستعان. وين كنا؟ طيب والحكم واجب ومندوب وما، هذه هي الأحكام التكليفية 5. إيش تسمى؟ أحكام التكليفية، أخذناها. ما معنى الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي عرفه الأصوليون فقالوا هو الخطاب الشرعي. الحكم التكليفي تعريفه هو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. إذن الأحكام التكليفية لا بد فيها من خطاب، ولا بد أن يكون الخطاب شرعيا وليس عقليا مجردا، ولا بد أن يكون الخطاب طلبيا لا مجرد خبر. وسيأتي معنا متى يفيد الخبر الأمر، سيأتي معنا إن شاء الله. المتعلق بفعل العبد، لو لم يتعلق بأفعال العباد فهذه مسألة أخرى. اقتضاء بمعنى يقتضي الفعل أو يقتضي الترك، أو تخييرا يخيره بين الفعل وبين الترك. ما هو سبيل العلم لمعرفة الأحكام التكليفية؟ ما هو سبيل العلم لمعرفة الأحكام التكليفية؟ سبيل العلم لمعرفة الأحكام التكليفية التتبع والاستقراء. كيف تعرف هذا حكمه واجب، هذا محرم، هذا مندوب، هذا مكروه، هذا مباح؟ سبيله التتبع، تأخذ شيئا فشيئا وتنظر في أدلة الكتاب والسنة دليلا دليلا. إذن معرفة الأحكام التكليفية 5 وتنزيلها على الأعيان سبيله التتبع والاستقراء، لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أمر إيجاب أو ندب. إيش صار الإيجاب؟ الواجب، والندب مندوب المستحب. وإما أن ينهى عن الشيء نهيا جازما أو نهيا غير جازم، الحرام والمكروه، جميل. وإما أن يترك الأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم، إيش يكون؟ مباح. جميل. طيب، قوله رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، كم صاروا؟ 5، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. يلا اقرأ يا شيخ، ولا خلصنا؟ ها؟ طيب اقرأ. فالواجب،
أحسن الله إليهم، قال رحمه الله تعالى: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، أما الصحيح فهو ما تعلقا به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم نعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم.
أحسنت. قوله رحمه الله: مع الصحيح مطلقا والفاسد، هذه المعية تشير إشارة كأن المصنف يرى أن الصحيح والفاسد من أقسام الحكم، وهذا فيه نظر عند الأصوليين، لأن الأحكام التكليفية عندهم غير الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية متعلقة بالمفعولات، والأحكام التكليفية متعلقة بالأفعال. يعني أنت الآن صليت، حكم الصلاة الذي هو فعلك في حقك واجب أو غير واجب؟ مثلا القيام في حقك واجب أو غير واجب؟ أما هل قيامك كان صحيحا أو لم يكن صحيحا، فهذا يسمونه حكما وضعيا. لذلك اعترض بعض الشراح على الناظم كيف جعل الصحيحة والفاسدة من أقسام التكليفية، من الأقسام التكليفية، لأن الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية، ولكن في نظر القاصر أن هذا الإيراد غير وارد. لماذا غير وارد؟ لأنه قال: والحكم، هو يتكلم عن الحكم عام، ثم نحن قلنا مقصوده بالحكم التكليفي، هو أراد الحكم العام، والحكم العام ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. ما هو الحكم التكليفي؟ قال: واجب ومندوب وما أبيح والمكروه ومع ما حرم، هذا إذن الحكم التكليفي. ثم قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد، إذن الآن يتكلم عن الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو الذي يوصف بأنه صحيح أو فاسد، إما صحيح وإما فاسد. فقوله رحمه الله: مع الصحيح مطلقا والفاسد، الصحة مطلقا والفاسد مطلقا، هذا يكون في العقود وفي العبادات. لذلك قال: من عاقد، والعقود هذه عقود البيع، عقود الشراء، عقود الطلاق، عقود النكاح، عقود العتق، عقود المعاوضات، عقود الإرفاق، كل هذه العقود داخلة في كلمة من عاقد هذان، يعني الصحة والفساد أثر لفعل هذين، لفعل العاقد وهذان، يعني الصحيح والفاسد، هذان أو من عابد. إذن حتى العبادات توصف بأنها صحيحة أو فاسدة، كما أن العقود توصف بأنها صحيحة أو فاسدة. نعم. قال: فالواجب، والآن بدأ يعرف الأحكام التكليفية كما سيأتي ويعرف الأحكام الوضعية. قال رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب. عرف الناظم رحمه الله الواجب بثمرته، عرف الواجب بإيش؟ بثمرته وأثره. قال: الواجب المحكوم بالثواب، يعني الذي يجب بفعله الثواب، يجب بفعله الثواب. وهذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن نقطع أن المندوب أوجب الله على نفسه
عليه الثواب. ألا ترون أن من فعل مندوبا يساب ولا ما يساب؟ ظني ولا يقينا؟ وجوبا ولا استحبابا يساب؟ وجوبا، لأن وعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا هذا التعريف فيه نظر. لذلك قال الوصوليون رحمه الله، قال: الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، مثاله الصلوات الخمس، مثاله الصلوات الخمس طلب العلم، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وقال بعض الأصوليين إن الواجب ما ترتب على فعله الثواب امتثالا، ما ترتب على فعله الثواب امتثالا، وهذا مثل قول الناظم. قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. كيف تعرف الواجب؟ أنك إن فعلته تثاب، إن تركته تعاقب. طيب المندوب، المندوب إن فعلته تثاب، إن تركته لا تعاقب. إذن حتى تعرفه على الأثر على هذا الكلام مع العقاب يستقيم. قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، أما المندوب فإن تركه الإنسان فليس مترتب على تركه أي عقوبة. وقول بعض العلماء والترك بالعقاب، قالوا الأولى عدم الجزم بالعقوبة. ليش؟ أنا أسألكم سؤال الآن: القيام، القيام في الصلاة ليس واجبا؟ طيب إن تركه المريض هل يأثم؟ قد يقول قائل: ليس واجبا في حقه، لأن هناك بعض الواجبات ربما لا يفعله بعض المكلفين ولا يعاقبون لمانع، ولا يعاقبون ليش؟ لمانع. فهذه مسألة أخرى. ثم قال رحمه الله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. هذا نفس الشيء عرفه بالثمرة. ولذلك قال بعض الأصوليين: المندوب ما طلب، المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وثمرة هذا المندوب إثابة فاعله امتثالا وعدم استحقاق تاركه عقابا. طيب مثال المندوب: السواك، السنن الرواتب، الجلوس في حلق العلم على هيئة المتحفز له، هذه من المندوبات. ثم قال رحمه الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. إذن هذا فيه إشارة إلى أن المندوب، إلى أن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما هو المباح؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. تجد تنظر فيه لا تجد من الشارع فيه أمرا ولا نهيا لذاته، حينما لا تجد للشيء أمرا من الشارع لذاته ولا نهيا من الشارع لذاته فأنت تعلم أنه من المباح. لما يسألك إنسان ويقول لك: أنا أريد أن ألبس ثوبا بنيا إذا جاء الشتاء، تبحث عن كلمة الثوب البني، لا تجد فيه أمرا ولا تجد فيه نهيا، ماذا تقول الآن؟ إيش تقول؟ مباح. طيب سألك السائل قال: أريد أن ألبس ثوبا أبيض، وجدت فيه نصا البسوا من ثيابكم البياض، شو تقول عنه؟ مندوب ومستحب. جاءك إنسان قال: أريد أن ألبس ثوبا مزعفرا، شو تقول عنه؟ مكروه ومحرم. إذن لاحظوا، إذا لم تجد في الشيء نصا ها هذا ضابطه، وليس في المباح من ثواب فعلا وترك بل ولا عقاب. قال الفقهاء: المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. أسألكم الآن سؤال: لو قال رجل، ها أنت تجاوب، لو قال رجل إني أمشي حافيا رأسي، ها إيش تقول؟ مباح. طيب فإن قال قائل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة وعلى رأسه عمامة، نقول هذا يدل على الاستحباب، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وحديث العمائم تيجان العرب حديث لا يصح أو حديث ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله في البيت 18: وضابط المكروه عكس ما ندب، وضابط المكروه عكس ما ندب، يعني ضابط المكروه كيف تعرفه؟ تعرفه بأن تنظر للمندوب، ما هو المندوب؟ ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، إذن نعكسه، ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب، هذا معنى نعكسه. لذلك قال بعض الأصوليين: المكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. مثاله الالتفات في الصلاة بالرقبة، يلتفت برقبته يمنة ويسرى، أو بعينيه يروغ روغان الثعلب بعينيه، هذا مكروه في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب. مر معنا أن الواجب ها ما ترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، إذن الحرام ما ترتب على فعله العقاب وعلى تركه الثواب، امتثالا ولا بدون امتثال؟ ها هذا فيه خلاف بين الفقهاء. الواجب لا بد فيه من الامتثال، أما ترك المحرمات فلا يلزم نية الامتثال، مجرد تركك له تتاب عليه، وهذا من كرم الله عز وجل، هذا من كرم الله تعالى. لو أن الإنسان ترك الخمر لأنه لا يشتهي يثاب عليه، لاحظوا يثاب عليه، فإن تركه مع شهوته كان أعظم أجره. نعم. قال رحمه الله: والحرام عكس ما يجب. الحرام عرفه بعض الأصوليين بقوله: ما طلب الشرع تركه أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. مثاله شرب الخمر، الغيبة والنميمة، الربا والقمار، النظر إلى المحرمات. قوله رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق. فالصحيح قال بعض الأصوليين هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد، الصحيح ما تعلق به النفوذ والاعتداد، عبادة كان أم عقدا، ما تعلق به النفوذ والاعتداد. تقول: هذا عقد صحيح يعني نافذ، هذا عقد صحيح يعني معتد به، هذه عبادة صحيحة يعني نافذة، هذه عبادة صحيحة يعني معتد بها. وقال بعض الأصوليين إن كلمة النفوذ خاص بالعقود، وأما كلمة الاعتداد فهي شاملة للعقود والعبادات. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ، قلنا هذا خاص ليش؟ للعقود. واعتداد هذه خاص عامة للعقود وللعبادات، مطلقة، كلمة مطلقة يرجع إلى الاعتداد يعني يشمل الكل. ثم قال رحمه الله: والفاسد الذي به لم تعتدد، الفاسد الذي به لم نعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. الفاسد عرفه بعض الأصوليين بقوله هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود. هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود. تعلمون أن العبادة إذا تمت شروطها وانتفت موانعها فهي إيش؟ صحيح، معتد بها. طيب والعقد إذا تمت شروطه وانتفت موانعه فهي صحيحة نافذة، صحيحة نافذة. طيب وما لم تتم شروطه من العبادات أو العقود باطلة، فاسدة، لا تكون عقود غير نافذة وعبادات غير معتد بها. نعم هكذا، لو أن رجلا صلى وبلا وضوء فإن صلاته باطلة. لو أن رجلا باع شيئا لا يملكه فبيعه باطل. قال رحمه الله تعالى بعد أن عرف الأحكام الشرعية والتكليفية، كم صار الأحكام كلها تكليفية مع الوضعية؟ 7. نعم، قوله رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص. الآن عرف معنى العلم، لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. أيهما أخص، العلم ولا الفقه؟ باتفاق العلماء الفقه أخص من العلم، عند الأصوليين الفقه أخص من العلم، أما في اصطلاح الشرع فالفقه هو بمعنى العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الفقه في الدين فقه الاعتقاد، والأصوليين لا يدخلون الاعتقاد في الفقه، ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تنبه لهذا فسمى علم الاعتقاد بالفقه إيش؟ الأكبر، وألف فيه مؤلفا مشهورا معروفا عند أتباعه وهو المسمى بالفقه الأكبر. ومن أحسن شروحاته وأقربها إلى معتقد أهل السنة شرح الملا علي القاري الحنفي الهروي أصلا المكي وفاة. قال رحمه الله تعالى والعلم لفظ للعموم، يعني لفظ العلم عام، هذا معنى لفظ للعموم، يعني لفظ العلم عام يشمل الفقه وغيره، يشمل الفقه وغيره كالعقائد والتفسير والحديث عند علماء الأصول. العلم أعم. يلا نسأل السؤال، اللي جاوب ياخذ جائزة. الآن أصول الفقه يسمى فقها على هذا ولا يسمى علما؟ ها، علم على هذا. أحسنت، تأخذ جائزة من عند يوسف. إذن على تعريف المصنف رحمه الله علم أصول الفقه علم وليس بفقه، لأنه خصص الفقه فقال رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. إذن الفقه لفظ خاص بالأحكام الشرعية إيش اللي مضت معنا، إيش قلنا؟ الأحكام الشرعية العملية معرفتها من أدلة التفصيلية التي تعرف بأدلتها التفصيلية، وهي شاملة لأفعال المكلفين. ثم قال رحمه الله وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. كأن سائلا سأل ما معنى العلم، ما معنى العلم، سؤال ورد عليه. عرف الفقه، ما هو الفقه؟ قال الفقه أخص وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طيب ما معنى العلم؟ قال العلم معرفة المعلوم، معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. قلنا ما هذا؟ قلت هذا ما فوافق علمك الواقع، فمعرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم هذا هو العلم. وعلى هذا المعنى الطب علم والهندسة علم وكل شيء علم، كل ما يمكن معرفته، معرفة معلومه موافقا لما هو عليه في الواقع يسمى علما. إذن العلم عندهم هو إيش؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه اكتب. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وفي نظر القاصر أن العلم شيء لا يحتاج إلى تعريف، كما قال الأول إن من أشكل المشكلات توضيح الواضحات. خلاص العلم علم، لكن إذا نظرنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تبارك وتعالى يطلق العلم على ماذا؟ على إدراك الشيء بدليله، على إدراك الشيء بدليله. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. عندهم بينات وعندهم كتب، فالعالم هو الذي يعرف الشيء بدليله المزبور المكتوب. إذن العلم هو إدراك الشيء بدليله. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في نحو ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصورا، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. وحد الاستدلال أنا نجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب.
قوله في البيت 23 والجهل قل، يعني في تعريفه قل إنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. ما معنى الجهل؟ تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف وصف الذي به على. وهذا قول لبعض العلماء في تعريفهم للجهل. والأولى أن يقال هو خلاف الصواب دليلا أو مدلولة، هو خلاف الصواب دليلا أو مدلولة، يعني حكمه صحيح دليله خطأ، هذا يسمى جهل. أو يكون دليله صحيح مدلوله خطأ، هذا يسمى جهل. فمن جهل الاثنين فهذا جهل فوق الجهل. واضح؟ يعني الصواب أن يقال الجهل هو خلاف الصواب دليلا أو مدلولا. وقال بعضهم الجهل إدراك الشيء على خلاف الواقع، إدراك الشيء على خلاف الواقع. ثم ذكر رحمه الله قولا آخر وهو أن الجهل فقد العلم. إذن لاحظوا الجهل تصور الشيء على ما خلاف ما هو عليه، أو الجهل فقد العلم، تعريفين عنده. ثم قسم فقد العلم أو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، قسمه إلى قسمين، قسم الجهل إلى بسيط ومركب. البسيط عرفه بقوله بسيطه في كل ما تحت الثرى. إذن لاحظوا الآن، يعني الناظم رحمه الله أن الجهل البسيط هو ما تعلق بالأمور الحسية، الجهل البسيط ما تعلق بالأمور الحسية التي تدرك بالحواس الخمس على خلاف ما هي عليه. شم شيئا فظنه ريحانا وإذا به جعلان، سمع صوتا فظنه وجبة صخرة وإذا هي سقطة خشبة. انتبهوا الآن، هذا الجهل يسمى بسيطا. قال بسيطه في كل ما تحت الثرى، أي مما يكون متعلقا بالأمور الحسية. أما المركب قال تركيبه في كل ما تصور، جعل العلم المركب وين؟ الجهل المركب وين يكون موجود؟ في المعقولات. الجهل المركب يتصور في المعقولات، والجهل البسيط يتصور في المحسوسات. معنى هذا الكلام إذا أنتج إنسان من دليل شيئا خطأ هذا يسمى جهل إيش؟ مركب. إذا استدل بدليل على غير ما يدل عليه هذا جهل مركب. مثلا قلنا له ما الدليل على أن الفاتحة ركن؟ قال الدليل أن الفاتحة ركن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا عنده يسمى جهل مركب. ما وجه إيش ما له علاقة هذا بهذا؟ ها؟ مثلا إذن المفهوم أن ندرك أنه رحمه الله قسم الجهل البسيط إلى قسمين. ما كان الجهل قسمه إلى قسمين: البسيط ما كان متعلقا بالحواس الخمس، والمركب ما كان متعلقا بإيش؟ بالمعقولات. خلاص قال رحمه الله: والمركب تركيبه في كل ما تصور، يعني المركب ما تعلق بالأمور الفكرية. وعند بعض العلماء، انتبهوا الآن، الجهل البسيط عدم العلم مطلقا سواء في المحسوسات أو في المعقولات. ما هو الجهل البسيط؟ عدم العلم. قلنا له ما هذا؟ قال لا أعلم، هذا جهل بسيط. قلنا له ماذا ينتج عن أكل تمرتين عقلا؟ قال لا أعلم، هذا جهل بسيط سواء كان في المحسوسات أو في المعقولات. طيب ما هو الجهل المركب؟ الجهل المركب القول في الشيء على خلاف ما هو علم، هذا تعريف آخر. وعلى كل حال التعريف هذه ليست بذاك الأهمية. قال رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. ثم قسم العلم من حيث الوصول إليه، كيف نصل إلى العلم، كيف نصل إلى المعلوم، قسمه إلى قسمين: قسم نصل إليه بالاضطرار. ما معنى الاضطرار؟ يعني لا نجد بدا من القول به، لا نجد بدا من القول به، يعني نجد أنفسنا ملجئين إلى القول به بدون أي استدلال. هذا العلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب نتعلم. نضرب هذه في هذه، ننظر إلى مدلول اللفظ ودليله فننتج. إذن هذا تقسيم آخر، كيف نستدل ونعرف العلم؟ إما بالاضطرار وإما بالاكتساب. قال: والعلم إما باضطرار يحصل. العلم ينقسم إلى قسمين: علم اضطراري وهو ما يدرك بالحواس الخمس أو ما كان فيه النقل متواترا. الآن لو قال لك قائل: محمد رسول الله، هذا أدركته، انتبه الآن، إن أدركته بالسمع فهو علم إيش؟ اضطراري، لأنك أدركت بالسمع المتواتر هذا المعنى. طيب إذا نظرت إلى الأدلة التي الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدلك هذه الآيات إلى نبوته، فهذا علم اكتسابي، هذا علم اكتسابي. إذن علم اضطراري ما يدرك بالحواس الخمس أو ما كان فيه النقل متواتر. قال بعض أهل العلم: في العلم الاضطراري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. رفع الله الجبل فوق بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة. الآن يحتاجون أن يستدلوا هل هذا الجبل يسقط ولا ما يسقط، ولا يجدون أنفسهم مضطرين. خلاص هذا علم اضطراري. الآن فلما شق الله القمر حصل العلم الاضطراري بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون، فلما لم يؤمنوا دل على أنهم متكبرين، يستكبرون. طيب والعلم الاكتسابي بين قوسين النظري، العلم الاكتسابي الذي يسميه بعض العلماء العلم النظري، ما يحصل بتفكير ونظر واستدلال، مثل العلم بأن طواف الوداع واجب وأن الفقه فرض كفائي. ثم قال رحمه الله: كالمستفاد بالحواس الخمس. هذا هو العلم إيش؟ الاضطراري. طيب هل الحواس الخمس علمه اضطراري دوما؟ الجواب لا، ربما يخطئ. قال: كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، هذه هي الحواس الخمس. ثم التالي اللي هو الاكتسابي، ما كان موقوفا على استدلاله. تقول هذه الآثار تدل على أن هناك سائرا قد ساره. تقول أنت مفعول، إذن لابد من فاعل أو جدك، هذا يسمى العلم الاستدلالي. ثم قال وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال هو جلب دليل، الاستدلال هو جلب دليل مرشد للمطلوب. ما معنى الاستدلال؟ جلب دليل مرشد للمطلوب، جلب دليل مرشد للمطلوب. أو تقول الاستدلال هو معرفة وجه الدلالة، الاستدلال معرفة وجه الدلالة. طيب ما هو الدليل؟ قال وجه الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا. عرفنا الاستدلال هو معرفة وجه الدلالة أو جلب دليل مرشد للمطلوب. طيب ما معنى الدليل؟ قال بعض الأصوليين الدليل ما يمكن التوصل، ما يمكن التوصل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر إليه أو بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. أو بعبارة أخصر، وهو عبارة ابن عباس ابن تيمية رحمه الله، دائم يسهل العلوم لنا، قال الدليل هو المرشد للمطلوب. سهل، الدليل هو ليش؟ المرشد للمطلوب. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أما أصول الفقه أعني بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف نستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول.
قوله رحمه الله والظن تجويز امرين أمرين، الظن عرفه بعض الأصوليين بقولهم هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، ترجيح أحد الأمرين على الآخر. فالراجح يسمى ظنا، الراجح ايش يسمى؟ عندك أمران أحدهما راجح والآخر مرجوح، الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما بسكون الهاء، يسمى ايش؟ وهما بسكون الهاء. من يعرف الفرق بين الوهم والوهم؟ من يعرف الفرق بين الوهم بسكون الهاء والوهم بفتح الهاء؟ اللي يعرف نعطيه جائزة. نعم. لا مو بالنون، بالميم، بالميم. الوهم، الوهم بالميم والوهم. ليس الوهن، ليس بالنون، بالميم. الوهم، الوهم هو عكس الراجح، في راجح وفي وهم. طيب والوهم؟ أحسنت، أحسنت ما شاء الله عليك. الوهم بفتح الهاء الخطأ، وأما الوهم فهو عكس الراجح. أعطى جائزة يا شيخ، يستاهل. طيب قوله رحمه الله، بس هذا ترى مو عدل أنكم ما تعطونا للطالبات جوائز، شلون الحين؟ بس تأخذون أنتم الجوائز. قال رحمه الله والشك تجويز بلا رجحان. الشك وتجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لذلك قال والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ثم بهذا يكون انتهى من أنواع المعلومات. المعلوم انتبه، إما أن يكون علما يقينيا فهو العلم، أو ظنا راجحا فهو الظن، أو مرجوحا فهو الوهم، أو مستوي الطرفين فهو الشك. مرة ثانية، علم ها ظن بعدين وهم بعدين شك. عرفنا الحين؟ بعض الناس أو بعض العلماء يقولون إن العلم ينقسم إلى 5 وليس إلى 4، على قول المصنف صار 4: علم يقيني، علم ظني، ظن اللي هو الراجح، ثم المرجوح الوهم، ثم الشك. قوله رحمه الله في البيت 33 و34 و35، هذا تعريف لأصول الفقه. أما أصول الفقه معنى بالنظر معني بالنظر أو أما أصول الفقه أعني بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر في ذاك الآن يعرف بأصول الفقه علما مركبا. يقول في ذاك: طرق الفقه أعني المجملة، حط عليه رقم 1، طرق الفقه أعني المجملة، كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف نستدل بالأصول حط عليه رقم 2، والعالم الذي هو الأصول حط عليه رقم 3. إذن ما معنى أصول الفقه؟ انتبه الآن لهذا التعريف. أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرق الاستدلال، معرفة طرق الاستدلال والأدلة الإجمالية وحال المستفيد، معرفة الدليل وكيفية الاستدلال وحال المستفيد. شوي طويلة هذه. معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال رقم 2، رقم 3 شنو؟ حال المستفيد، اللي هي الثلاثة اللي في النظم. مرة ثانية، طرق الفعل الفقه عن المجملة، يعني الأدلة المجملة للفقه، هذا 1. كيفية الاستدلال هذا 2، حال المستفيد هذا 3. على كل حال هذا تطويل. لذلك الصحيح أن نقول أصول الفقه هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهاد. مرة ثانية، أصول الفقه هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهاد. قوله: فالمعتبر في ذاك، أي في تعريفه، كالأمر أو كالنهي للمفصلة، يعني أن تعرف ما الأمر وماذا يقتضي، لا كل أمر ماذا يقتضي، أن تعرف ما الأمر من حيث العموم وما مقتضاه، وما النهي وما مقتضاه، وما العام وما مقتضاه من حيث العموم وما يدل عليه. قوله: للمفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة كل أمر على ماذا يدل، كل نهي على ماذا يدل، هذا مبحثه في كتب الفقهاء. ولذلك يقول بعض العلماء: لو قال الناظم أما أصول الفقه أعني طرقه مجملة كالأمر يعنى مطلقة، لكان أحسن، لكان أخصر. ثم قوله: وكيف نستدل بالأصول، يعني بأصول الفقه، كيف يستدل بالأمر على الإيجاب، كيف يستدل بالأمر على الإيجاب وبالنهي على التحريم. قوله: والعالم الذي هو الأصول، فيه بيان حال المجتهد أو المستدل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه، أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد.
هنا أعطانا المصنف الناظم خريطة ذهنية لمسائل أصول الفقه التي يجب على الإنسان يتعلمها. قال أبوابها 20 بابا تسرد. إذن كل هذه الأبواب ستأتي بالتفصيل. الآن أعطاك إياها إيش على شكل الإجمال، نعدها مع بعض نحط عليها أرقام. قال وفي الكتاب كلها سترد، يعني على وجه إيش تفصيل. وتلك أقسام الكلام ثم، يعني قوله تلك أقسام الكلام ثم، يعني أيضا هذا الذي نقوله هو سيأتي في أقسام الكلام. أمر، لاحظ أولا في أقسام الكلام أمر حط عليه رقم 1، أو نهي 2، ثم لفظ عما اللي هو العموم 3، أو خص اللي هو الخصوص هذه 4، أو مبين 5، أو مجمل 6، أو ظاهر 7 معناه، أو مؤول كم 8، ومطلق الأفعال هذه 9، ثم ما نسخ هذه 10، حكما سواه، ثم ما به انتسخ هذه 11، ما به انتسخ اللي هو الناسخ الأول المنسوخ ثم الناسخ. طيب كذلك الإجماع رقم كم 12، والإخبار هذه 13، والحظر 14، والإباحة 15، ثم القياس 16، ثم الترتيب للأدلة 17، ثم الوصف في مفتن 18، ومستفتن 19، ومستفتن عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. تصور معي الآن أنه أولا سيتكلم على أقسام الكلام، الأمر والنهي والعام والخاص والمبين والمجمل والظاهر والمؤول ومطلق الأفعال، ثم يتكلم عن الناسخ والمنسوخ، ثم يتكلم عن الإجماع، ثم يتكلم عن الأخبار، الأخبار اللي هي الحديث متواتر والأحاد والمفرد إلى آخره، مع حظر يتكلم عن المحظور ما هو والمباح ما هو، ثم يتكلم عن القياس المطلق لعلة في الأصل، ثم الترتيب للأدلة كيف يرتب الأدلة عند التعارض، وهذا أهم باب، أهم باب بعد باب الاستدلال ومعرفة الأدلة، أهم باب ترتيب الأدلة، ثم وصف المفتي من هو الذي ينبغي أن يفتي، ووصف المستفتي، ثم أحكام كل مجتهد. قوله رحمه الله أقل ما منه الكلام ركبوا. بدينا هني ولا ما وصلنا؟ طيب يلا بسم الله.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها 3 شرعي واللغوي الوضع والعرفي.
يعني قوله رحمه الله أقل ما منه الكلام ركبوا، يعني تركيب الكلام حتى نفهم كيف نستدل بالكلام على المدلولات. يقول أقل ما منه الكلام ركبوا، الناظم يقول أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. إذا ركب الكلام من الاسمين فهذا يسمى جملة اسمية، وإذا ركب الكلام من اسم وفعل جملة اسمية، وإذا ركب الكلام من فعل وفاعل فهذه جملة فعلية. إذن الكلام خلاصة إما أن يركب من اسم واسم أو من اسم وفعل أو من فعل واسم. فلا بد إذن في التركيب للكلام المستفيد أن يكون من اسمين أو من اسم وفعل، لا بد من هذا، غير هذا ما يمكن. لذلك قال رحمه الله: أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. اركبوا الآن، اركبوا اركب فعل أمر، واو الجماعة هذا يدل على الجماعة، فاعل، إذن فعل وفاعل. كذاك من فعل وحرف وجدا. هذا الكلام من المصنف رحمه الله على التوسع، وإلا فالصحيح أنه لا يوجد في كلام العرب اسم أو جملة مركب من فعل وحرف، ولا يوجد في كلام العرب يعني كلام من اسم وحرف في النداء، ما يوجد. طيب كيف قال الناظم كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في النداء؟ إما أن نقول مقصوده وجدا يعني في الظاهر، أو يكون مقصوده على سبيل التوسع، وإلا فإن الكلام لا يركب مطلقا، يعني المعنى لا يتم من حرف وفعل ولا من نداء ومنادى، لا يتم الكلام. لذلك قال بعض العلماء الكلام يوجد من فعل وحرف، ومثل له قول الناظم: ما قام أو لم يقم، ما قام أو لم يقم. ما قام ما حرف، وقام فعل، قال ركب الكلام من حرف وفعل، أو لم يقم. لكن نقول هذا ليس بصحيح، هذا إيش؟ ليس بصحيح في كلام العرب، فلا يمكن وجود كلام من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام إيش قلنا؟ اسمان أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه، فكيف يتركب الكلام منه؟ وأما ما ذكره بعضهم مثلا لتركب الكلام من فعل وحرف كما قام ولم يقم، فإنه في الحقيقة مركب من اسم وفعل وحرف، فالحرف هو ما أو لم، والفعل هو قام أو لم يقم، والاسم هو الضمير المستتر في الفعل. لما تقول ما قام من؟ ما قام زيد، إذن الفعل الضمير مستتر. فعلى قول المصنف كذاك من فعل وحرف وجد، يا إما أن نقول مقصوده في الظاهر، مقصوده في الظاهر، وإلا مع إضمار الاسم فلا يمكن. كذلك قوله: وجاء من اسم وحرف في النداء، يعني أن الكلام يتركب من اسم وحرف على قول المصنف، وضرب مثلا لذلك بالنداء كقولنا: يا إبراهيم يا زيد، قال ها شوف يا وزيد حرف واسم. والصحيح أن حرف النداء اللي هو الياء يتضمن معنى الدعاء، أي يا زيد أدعوك، يا زيد أناديك، يا زيد أدعوك أو يا زيد أناديك. ثم قال رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هذا تقسيم آخر. التقسيم الأول باعتبار التركيب والإفادة الجملية، باعتبار إيش؟ التركيب والإفادة الجملية. أما الآن وقسم الكلام للأخبار والنهي والأمر والنهي والاستخبار باعتبار الفائدة، هل المقصود من الكلام الخبر أو المقصود من الكلام الإنشاء والطلب؟ إذن الكلام من حيث تقسيم آخر ينقسم إلى قسمين: الكلام إما خبر وإنشاء أو إنشاء، إما خبر أو إنشاء. الخبر: زيد عالم، أو إنشاء: تعلم يا زيد. الإنشاء يعني طلب، والخبر تخبر عن شيء مضى أو سيكون. إذن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر قالوا ما يلزمه الصدق أو الكذب في نفسه، ما يلزمه الصدق أو الكذب في نفسه. إيش هو الخبر ناجح؟ ما يلزمه الصدق أو الكذب في نفسه بغض النظر عن المخبر. أما الإنشاء فهو ما لا يلزمه الصدق ولا الكذب، ما لا يلزمه الصدق ولا الكذب. تقول تعلم، ما تقدر تقول لا مو صحيح صدق ولا كذب، ما يحتمل. قوله رحمه الله: والاستخبار، المقصود به الاستفهام. ما معنى الاستخبار؟ الاستفهام. أزيد قائم؟ هذا استخبار الآن. طيب قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، هذا القسم الثاني من تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، باعتبار إيش؟ مدلوله أي معناه. وهذه الأنواع المعدودة ترجع إلى نوعين اثنين، أحدهما الخبر والآخر الإنشاء، فهذا تطويل ما له داع. قوله رحمه الله إلى تمن، ما معنى التمني؟ هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو بعيد المنال. مثال المستحيل ألا ليت الشباب يعود يوما، ومثال صعب المنال قول الفقير ليت لي مالا فأحج به. قوله ولعرض، العرض هنا في قوله ولعرض، العرض هو الطلب برفق ولين، كقول إبراهيم عليه السلام للملائكة عليهم السلام ألا تأكلون، هو الطلب برفق ولين، العرض الطلب برفق ألا تقومون. قوله رحمه الله وثالثها إلى مجاز، طيب نقف على هذا إن شاء الله لعلنا نكمل، ما أدري نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما بقي من الأبيات المتعلقة بأبواب وصول الفقه وأقسام الكلام من نظم العمريطي إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ بالفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي.
كمل البحث.
ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا.
قوله رحمه الله في البيت 47: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، يعني أن الكلام ينقسم عند الأصوليين إلى مجاز وحقيقة، هذا التقسيم الثالث، وهو تقسيم الكلام باعتبار استعماله. فيقول الناظم إن الكلام ينقسم إلى مجاز وإلى حقيقة، وهذا التقسيم قد نوزع فيه، بل لم يكن معروفا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أقحاح العرب، ولا قبلهم، ولا عرف بعدهم في زمن التابعين ولا في زمن تبع التابعين. وأول من أحدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم المعتزلة، ثم سرى هذا التقسيم إلى بعض الأشاعرة وأدخل على كتب أهل السنة على أنه من أقوال أهل السنة. ونبه أبو العباس بن تيمية رحمه الله كما ذكرت ذلك في كتابنا إمتاع ذوي العرفان إلى أن أكثر من 60 عالما من علماء السلف حينما أدركوا هذا التقسيم أنكروه وردوه. وأما ما ينسب إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى شيخ البخاري في اللغة أنه أول من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كتابه مجاز القرآن، فهذا لا يصح، لأنه رحمه الله عنا بمجاز القرآن ما يجوز في اللغة، ولم يعني به ما هو مصطلح عليه عند المتأخرين. على هذا لا نتعب أنفسنا، لأن لا نرى، أنا شخصيا لا أرى هذا التقسيم، قد كنت أقول به برهة من الزمن، وسرت على طريقة ابن قدامة في روضة الناظر إذ زعم أن الخلاف لفظي، لكن بعد التمعن في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تبين لي أن الخلاف ليس لفظيا، الخلاف حقيقي. ولنضرب على هذا مثال ثم نترك هذا الكلام كله. قال اللغويون الذين يقسمون اللغة إلى مجاز وحقيقة، قالوا الحقيقة ما استعمل أولا والمجاز ما استعمل ثانيا، وأن لنا العلم بما استعمل أولا وبما استعمل ثانيا. كيف نعلم هذا؟ هذا لا يمكن العلم به إلا على سبيل التخمين. ربما لو قال قائل رأيت أسدا يخطب، يقول الآخر رأيت شجاعا يخطب، يمكن للذي قال رأيت شجاعا يخطب أن يقول كلامي هو الحقيقة، والآخر يقول كلامي هو الحقيقة، هذا يدعي أن كلامه هو الأول وذاك يدعي أن كلامه هو الأول، من أين نعرف صحة الادعاء؟ لا يمكن إلا بالرجوع إلى أصل اللغة، وأصل اللغة متنازع فيها، هل اللغات وضعية أو أنها إلهامية؟ والذي لا ينبغي الامتراء فيه أن اللغات ليست وضعية، بمعنى ما اجتمع 10 و20 قالوا تعال نسوي لغة، وإنما اللغات إلهامية، يلهم الله من شاء من عبد من عباده فيتكلم بلغة تصبح هذه اللغة مشهورة، كما ألهم الله آدم فتكلم بالأسماء من المسميات دون الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم علم الله عز وجل إسماعيل فتكلم بالعربية الفصحى، وقد كانت جرهم تتكلم العربية لكن ليست هي الفصحى التي نحن نتكلم بها، كحالنا اليوم مثل الناس في مصر في اليمن في الشام يتكلمون العربية لكنها ليست بفصحى، أما العربية الفصحى فهي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما نقل من كلام أهل اللغة. هذا وجه. والوجه الآخر أنهم قالوا الحقيقة ما لا يجوز نفيها والمجاز ما يجوز نفيه، بمعنى لو سمعت رجلا يقول رأيت أسدا يخطب لك أن تقول أنت تكذب، أنت ما رأيت أسدا يخطب إنما رأيت شجاعا يخطب، ولو قال رأيت شجاعا يخطب ليس لك أن تكذبه لأنه فعلا رجل شجاع يخطب. إذن الفرق عندهم بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة لا يصح نفيها والمجاز ما يصح نفيه. وعلى هذا هل يمكن أن يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يمكن لنا أن ننفي؟ الله يقول واسأل القرية، وهم يقولون لا تسأل القرية. طيب نسأل من؟ قالوا كيف نسأل القرية الجدار؟ طيب هذا في ذهنك الخربان أن القرية هي الجدار، احنا شو نسوي؟ إذا سمع إنسان يقول رأيت أسدا يخطب قال وين البهيمة هذا؟ احنا نتهم عقل السامع ولا عقل المتكلم؟ طيب ها؟ ليش المتكلم؟ تكلم قال رأيت أسدا يخطب، نتهم عقله ولا نتهم اللي يقول وين البهيمة هذا؟ ها؟ نتهم عقل السامع. طيب إذا سمعنا الله يقول جدارا يريد أن ينقض فجاءنا إنسان وقال الجدار لا ينقض، نتهم عقله ما نتهم كلام رب العالمين يا أخوان. طيب سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أحد جبل يحبنا ونحبه، قالوا ولا الجماد لا يحب ولا يحب، ها؟ حين نتهم منه نحن؟ نتهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجاز، ولا نتهم السامع اللي ما فهم؟ كلام ترى خطير ليس بالأمر اليسير. وهذا باب، لذلك العلامة ابن القيم سماه طاغوتا، سماه طاغوت وأبطله من أوجه كثيرة جدا، وهذا أمر ما هو باليسير ترى، هم يفتحون عليك الباب بعدين ما تقدر تغلقها خلاص. والكلام فيه كثير، ولكم أن ترجعوا إلى الفصل الخاص الذي عقدناه في كتاب نايم تاع ذوي العرفان، وإنما هذا نبذة تدرك فيه أن هذا التقسيم لا يصح، ولكن نفسر على قوله. قال: من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم، يعني ما وضع في موضوعه حقيقة، وما يجري خطابا في اصطلاح هذا هو المجاز. معناه وصول الفقه كله مجاز، لأن هذه اصطلاحات، ليش ندرسها أجل ولا لا؟ تعريفات كلها مجازية، ليش؟ لأنها اصطلاحية. سبحان الله العظيم. ثم قال رحمه الله: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي، الوضع والعرفي. يعني الأقسام المجازي ثلاث: ما كان في مجاز الشرع، ما كان في مجاز اللغة، ما كان في مجاز الوضع أو العرف أو الاصطلاح بمعنى واحد. الوضع والعرف والاصطلاح بمعنى واحد. قالوا: تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ومجاز لغوي، ومجاز شرعي، ومجاز عرفي، تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. أول من دندن على هذا الرماني من علماء المعتزلة، وتبعه على ذاك كثير من علماء المنتسبين إلى السنة من الأشاعرة، ثم أصبح مدسوسا في كتب أهل السنة. قوله رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. هذا تعريفهم للمجاز، أنه وضع في مكان ما كان ينبغي أن يوضع. بدل ما يقول رأيت أسدا يخطب، كان المفروض أن يقول رأيت شجاعا يخطب. هذا معنى كلامه، ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر، أو ما استعمل في غير معناه الأصلي. طيب كيف نعرف معناه الأصلي؟ سبحان الله العظيم. لذلك أبو العباس ابن تيمية في كتابه، في رسالته العظيمة الإكليل، هذه رسالة موجودة في مجموع الفتاوى، في الإكليل بيّن رد المجاز من أوجه كثيرة جدا، وأنا رتبتها ترتيبا مات يعني إن شاء الله إذا رجعتم إلى كتابه متاع ذوي العرفان. قوله رحمه الله: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل، يعني هذه أنواع المجاز عندهم. المجاز إما بالنقص، شخص اسمه عبد الله تقول عبدو، هذا مجاز صار عندهم، أو زيادة تضيف كلمة زائدة في الاستخدام، أو نقل تنقل كلمة من معناها اللغوي إلى معنى آخر، مثل أهل الكويت يقولون أكلنا العيش، هم يقصدون الرز، والعيش ما يعتاش به أيا كان، خصوه على الرز، هذا يسمى مجاز عندهم. عجل أهل الكويت ما يقول أكلنا العيش مو حقيقة، يعني تقدر تقول أنت ما أكلت شيء. سبحان الله. أو استعارة، الاستعارة يعني سواء كانت مكنية أو غير مكنية، هذا عندهم أيضا من المجاز، كنقص أهلي. الله جل وعلا لما قال: واسأل القرية، هل يجوز لنا أن نقول إنه نقص منه كلمة أهل؟ من الناس إذا سمع واسأل القرية يذهب إلى ذهنه أن المراد الجدران؟ والله أبلد الناس ما يتصور هذا. واسأل القرية، القرية اسم كما قال شيخ مشايخنا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وفي كذلك في رسالته العظيمة منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، هذه رسالة لطيفة ودي أنكم تقرؤونها، منع المجاز أو دفع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. قال رحمه الله في مثل هذه الآية، قال: واسأل القرية، قال: القرية في لغة العرب اسم يطلق على الذي تقرى، لأن القرية مصدر، اسم يطلق على الذي تقرى وعلى البنيان، وعلى الذي تقرى والبنيان معا. قال الله عز وجل عن أو كالذي مر على قرية، الآن لا أحد يفهم إلا على بنيان مهدوم وهي خاوية على عروشها، صح ولا لا؟ لما قال واسأل القرية ما أحد يفهم البنيان، يفهم يعني الذين تقروا في مصر، واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل الناس اللي تقرروا وسكنوا في مصر، ما حتى بادل الذين كلمة أهل القرية أبدا، هذا من عندهم. إذا نقول هذا لا يصح أيضا. قال وهو المراد في سؤال القرية، يعني مثال المجاز قولهم واسأل أهل القرية، يقولون لا اسأل القرية، اسأل الذين تقروا وهم سكان هذه البلدة. وقوله أيضا وكازدياد الكافي فيك مثله، كيف نتجرأ نستطيع أن نقول أن في القرآن شيء زائد؟ أبدا ليس في القرآن شيء زائد، لا جملة ولا كلمة ولا حرف. هم يقولون ليس كمثله شيء، هنا قال إيش؟ انتبه، وكازدياد الكافي فيك مثله، يقصد آية الشورى ليس كمثله. قالوا إن الكاف معناه في اللغة العرب بمعنى المثل، طيب والمثل مذكور بعدها، صار المعنى ليس مثل مثله شيء، صار تكرار. طيب إذا أنتم ما فهمتم معنى الآية فزعمتم الزيادة، إيش نسوي إحنا؟ إيش نسوي إحنا؟ تحاكموننا إلى عقولكم، هذه مشكلة، هذه مشكلة يا أخوان. لماذا لم يقل ابن عباس الكاف زائدة؟ يلا، لماذا لم يقل عكرمة الكاف زائدة؟ لماذا لم يقل مجاهد أن الكاف زائدة؟ لماذا لم يقل زيد بن أسلم أن الكاف زائدة؟ ليش أنتم اللي قلتوا أن الكاف زائدة؟ معناه أن في شيء دخل في عقولكم، أولئك القوم ما دخل في عقولهم شيء، الكاف ليس زائدا بل هو على معناه، على معناه بمعنى التشبيه، والمثل بمعنى الذات، ليس كمثله شيء ليس كذاته شيء، والعرب تطلق كلمة المثل بمعنى الذات. إذن معنى ليس كمثله شيء ليس كذات الرب تبارك وتعالى شيء، ليس لإسم له سمي، هل تعلم له سمية، ليس له لصفاته كف، لم يكن له كفوا أحد، ليس لذاته مثل، ليس كمثله شيء، إذا كان ليس كمثله شيء ذاتا ولك أسمائه اسم فلا تعلم له سميا ولك أوصافه صفة، إذن لزم من ذلك فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أن لا مثل له ولا سمي له ولا كفء له، ما في. طيب نمشي، بس هذا الموضوع حقيقة يفور دمي، بس شو اسوي يعني، أنا ودي أني أهدي نفسي بس ما أقدر. قال وكازدياد الكافي فيك مثله والغائط المنقول عن محل، كلمة يعني حتى الاقتران في البيت ما هي مناسبة، تجيب الآية تحطها مع هذه ما تصبح، ايش رأيكم أنتم؟ سبحان الله العظيم. كلمة الغائط في لغة العرب معناه الأرض المنخفض، وأطلق العرب اسم الغائط على ما يخرج من الإنسان من النجوى، فقالوا هم الغائط أصل في الأرض المنخفضة ومنقول إلى العذرة التي تخرج من الإنسان بالعرف. طيب شلون عرفتم هذا؟ ليش ما تقولون أن العذرة، أن الغائط اسم مشترك بين الأرض المنخفضة وبين ما يخرج من الإنسان؟ إيش المانع؟ والاشتراك باب واسع في اللغة ولا لا؟ فأنت تقول رأيت بعيني الرجل، شربت من العين الماء، قتلنا العين بحكم القاضي، يعني الجاسوس، هذا اسم مشترك يجوز، فما الذي جعلكم الآن تقولون هنا أصلي وهنا مجازي؟ هذا فيه نظر. قال والغائط المنقول عن محله، يعني أنهم يقولون أن العرب نقلوا اسم الغائط من الأرض المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان من العذرة. ثم قال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ماله، يريد أن ينقض جدارا، يريد أن ينقض، قال لو شئت لاتخذت عليه مالا أجره. قال جدار شون يريد أن ينقض؟ الجدار ما له إرادة، شون يريد أن ينقض؟ الإرادة خص أنواع الشعور، الجدار شون يريد أن ينقض؟ طيب ربنا يقول يريد أن ينقض وانت تقول ما يريد أن ينقض؟ هذا عجيب، هذا تعاكس تضاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. يحبنا، هم يقولون الجبل ما يحب، يحب إيه حقيقة ويحب، قال يحب حقيقة، طيب ويحب قال مجاز. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا الذي جعل كثير من الناس يتجرؤون على نصوص الكتاب والسنة، كل شيء ما رافق أهواهم قالوا مجاز 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 مجاز. شنو بقي عندنا؟ ما بقي عندنا شيء، كل شيء مجاز من الألف إلى الياء. ليش؟ الفرقة الأولى قالت المجاز فقط، المجاز فقط في باب واحد. الفرقة الثانية قالت لا يا حبيبي، في باب واحد واثنين. الفرقة الثالثة قالت لا يا جماعة، في باب واحد إلى ثلاث. إلى أن جاءت الفرقة رقم 28 من حروف الهجاء، قال لا يا حبيبي، من الألف إلى الياء كله مجاز، ما في دين حقيقة، كله خيال في أذهانكم. هذا ما قالته الفلاسفة. فلاسفة يقولون أن الدين كله مجاز، ما في حقيقة، لا في جنة ولا في نار ولا في رب ولا في شيء. الرسل جاءوا بهذا الكلام يضحكون عليكم. من أي باب دخلوا؟ من باب المجاز. لا تحسبوا الباب هين، ترى والله ليس بهين. وأنا أعرف أن اللغويين ربما يغضبون مني لأجل أني أنصر هذا القول، لكن والله أيها الإخوة الحق أحب إلي، ليغضب من يغضب ويرضى من يرضى. أنا أتحدى من اليوم وإلى أن أموت، أتحدى واحدا يأتيني بكلام من صحابي أو تابعي أو تبع تابعين يقول الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لا يستطيع. بل إنه لا يجد سلفا إلا المعتزلة وأضرابهم. طيب نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في السبت القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.